أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. هناك مسائل يبحثها الفقهاء في كتاب الصلح، ولعل بعضها من المسائل المتفرقة التي وجدوا أن لها علاقة بكتاب الصلح فذكروها فيه دون أن تكون هناك مناسبة قوية. وعلى أي حال، من المسائل أنه لو كان هناك شريكان ولم يختلفا، ولكن اختلفت الحالة بهما، أحدهما تعب من الشراكة، شاف في إمكانات مختلفة وديون ورايح جاي، فقال الآخر أعطني رأس مالي ولك ما بقي، سواء كان الربح أو الخسارة. فقبل الثاني اصطلح فلا بأس به، والسبب في ذلك أنه الصلح خير، والصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. وبالرغم من أنه مقتضى الشراكة لو خلينا وطبعنا منذ البداية أن يكون كل من الشريكين متساويا مع الآخر في الربح والخسارة، هذا معنى الشراكة، أنه يتشاركان، يعني شاركان في كل شيء. وحتى أن بعضهم قال لو العقد الشراكة كانت على أساس أنه الربح والخسارة على أحدهما، بينما الثاني يأخذ رأس ماله سواء ربحت التجارة أو خسرت، قالوا هذا ممنوع لأن هذا مخالف لمقتضى الشراكة. حتى أن بعضهم قال مثل هذا الشيء إذا جرى صلحا أيضا لا يجوز، والسبب في ذلك أنه الصلح الذي نحن نعتمده والذي لا يحلل ولا يحرم ما يخالف الشرع، وهذا يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد الشراكة أن يكون كل من الشريكين مساهما وفي نفس الوقت عليه الربح وله الربح وعليه الخسارة كالآخر، هذا معنى الشراكة، هذا معناه ارتباط المال. أكو طريقة ثانية، واحد يقترض من الثاني ويروح يشتغل بالفلوس، ثم في النهاية الفلوس يرجعها، لو خسر لو ربح ما يهمه لأنه أخذ بذمته، بس هذا ما يسمو شراكة، هذا يسمو شيء آخر. أما في حالة اللي الشراكة تمت وتمت على أسس صحيحة، ولكن بعدئذ اختلفت الحسابات وأصبحت الحسابات بطريقة غير واضحة، ففي مثل هذه الحالة ممكن يصطلحان على أن يكون الربح والخسارة على أحدهما والرأسمال للآخر. هناك بعض الروايات في هذا المجال عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال، ظاهرا اشتركا في عمل في مال، مجرد الشراكة خب لا يؤدي إلى الربح أو الخسارة، فربح فيه ربحا وكان من المال دين وعليهما دين، يعني كانت الظروف مواضحة، هم أكو دين للمال وهم على المال. فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس مال، أعطني رأس المال ولك الربح وعليك الخسران. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا بأس إذا اشترطا، إذا كان هذا شرطهما لا بأس. ظاهرا ليس اشترطا من أول الأمر، وإنما اشترطا بمعنى تصالحا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. يبدو هذا التعليق إنما جاء من باب أنه بعض ألوان هذه المعاملة يدخل فيها الربا، باعتبار أنه أحدهما على حال يمكن يأخذ أكثر من ما أعطى، ممكن. في رواية أخرى من نفس التعبير: ولكن كان من المال دين وعين، كأنه هذا بيان للمحتوى بلغة أخرى بتعبير آخر. رواية أخرى: وكان المال دينا ولم يقل فيها عين. روايات مختلفة في هذا المجال، ولكن الفقهاء لم يختلفوا في العمل بهذه الروايات، أولا لأن الروايات هذه توافق المعايير الأساسية للصلح، ومن هذه المعايير الأساسية الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وفي هذه الروايات أيضا كلام حول هذه النقطة أنه لا يحلل ولا يحرم. طبعا هنا دائما احنا عندنا إشكالية في مسألة مهمة، وهي أنه بعض الأحكام هي تمس جوهر العقود، وهذه الأحكام لا يمكن تغييرها بالشرط أو بصلح أو ما أشبه، لأنه هذا يغير الواقع. بعض الأحكام يرتبط بإطلاق العقود ليس بالجوهر بحقيقة العقد، يعني تبديل العين بالعين أو تبديل شيء بشيء، هذا جوهر البيع فلا يمكن تغييره. أما أن يكون هذا التبديل بمحابات، بزيادة، بنقيصة، بنسيئة، بناقد، هاي كلها أمور مرتبطة بالإطلاق. الإطلاق يعني ما يقتضيه العرف، ولعل من الإطلاق حق لأحد الطرفين على الآخر، ممكن واحد يتنازل عن حقه باعتبار أنه المال للإنسان لا يحل لأحد مال أخيه المؤمن لا بطيبة نفسه أو بطيبة من نفسه، وهو يتراجع ما في مشكلة. أما في غير هذه الحالة التفصيل والتمييز بين ما يقتضيه العقد بإطلاقه أو ما يقتضيه العقد بجوهره، هذه بحاجة إلى فقهاء، بحاجة إلى دراية. في بعض الأحيان يختلفون أن مثل هذا العقد هل هو عقد بإطلاقه يدل على هذا الحكم أم بجوهره. نحن نميز بينهما أنه شيء اللي مرتبط بحق الإنسان دون حكم الله عليه بشيء هذه حق يستطيع الإنسان يتنازل عنه، أما شيء يرتبط بحكم الله خصوصا إذا كانت هناك نصوص واضحة فهذه مرتبط بالحكم وبجوهر العقد وليس بظاهر العقد. والله العالم.
إذا مثلا تصالحنا أنا بدبسها أنا وإخوان بيخسر وأنا مطمئن يربح، فقلت له إذا تصالح عليه ولا يربح عليه وبعدين
أنا هو صعب هذا، هو بعض الفقهاء منعوا ذلك، قالوا هذا إذا هي شراكة ما يصير، إذا عقد آخر، إذا عقد آخر مثل عقد القرض مثلا يجوز، أما هذه شراكة، شراكة معناها من له الغنم فعليه الغرم، لأنه المال ما دام أحدهما شريكا مع الآخر فكلاهما شريكان في الربح والخسارة. قد يمكن الزيادة ونقيصة، يقول أنا جزء باعتبار أنا ما أشتغل أنت ما تشتغل أخذ أكثر من عندك بحث آخر. صعب يا صعب هذا. مسألة أخرى، قالوا الصلح لازم من الطرفين، من الطرفين باعتبار الصلح طرفا غير واضحين باعتبار كل منهما يصالح الآخر. ففي هذه المسألة هناك بحثان، البحث الأول هو هل هناك أدلة كافية عندنا بأن كل عقد لازم إلا ما استثني بدليل أم لا. هذا بحث في العقود، بعض الفقهاء قالوا كل عقد يقتضي اللزوم واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، ومعنى الوفاء بالعقد هو الوفاء بالتزامات العقد، فإذن كل عقد لازم. بعض الفقهاء قالوا لا، أوفوا بالعقود يشمل العقود الجائزة أيضا، والسبب في ذلك أوفوا بمقتضى العقد، فإذا كان مقتضى العقد لزوما فبلزومه، وإذا كان مقتضاه جوازا فبجوازه، العقد يلتزم به الإنسان، وأما محتوى العقد فهذا يرجع إلى المتعاقدين. نحن مع القول الثاني أنه ليس هذه الآية لا تدل، وليس هناك دليل آخر حسب ما حققنا في وقته يدلنا على أصالة اللزوم، إنما العقود تتبع القصود، وإنما الأعمال بالنيات، وكل عقد يجب الوفاء به حسب مقتضاه. سؤال الصلح إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان الأصل ليس اللزوم، إذا كان خلافا للمشهور الذين قالوا الأصل لزوم، إذا قلنا الأصل غير لازم فهل الصلح من العقود اللازمة أم لا؟ الجواب على ذلك حسب ما اصطلح الصلح، اسم الصلح، اسم الصلح، إذا اصطلح العرف حسب الظاهر يرى الصلح لازما، خصوصا خصوصا الصلح الذي يأمر به الشرع. احنا عندنا موارد كثيرة الشرع يأمر بالصلح ولا يجوز للطرفين ان يفسخ الصلح، لان هذا امر شرعي يسموه الصلح الاجباري، موارد موجودة هالشكل. اماكن اللي صلح اجباري بالتأكيد لا يمكن، يعني مثلا عقد الطلاق الخلعي ما بيرجعه، يعني هذا خلص انتهى، أو الطلاق الذي أمر به الشرع، هذه بينونة صغرى عندنا في الطلاق الذي يأمر به الشرع. وأما بالنسبة إلى الصلح الذي لا بين الطرفين حسب ما اصطلح، إذا كان العرف يقول بأن الصلح لازمون وهم أجريا الصلح على أساس العرف فصلحه لازم، وأما إذا لم يكن هناك عرف أو أنهما اتفقا على أن نصطلح من هذا الليل، يمكن بالليل نغير، يمكن بكرة نغير، اتفقا على أن الصلح بينهما ليس لازما فليس بلازم. هذا يختلف، أحسنتم، هذا يختلف عما إذا كان هناك اشتراط الخيار، خيار غير الصلح، يعني تزلزل الصلح أو عدم لزومه شيء، وأن يشترط أحدهما الخيار أو كلاهما الخيار في فسخ الصلح شيء آخر. لماذا؟ لأنه الفسخ من حينه، من حين الفسخ، بينما التزلزل من أول. ثم هذا نوع وهذا نوع، على أي حال ليس لدينا دليل على أنه إذا اصطلح شخصان وكان مبناهما أو مبنى العرف في ذلك البلد أو في تلك الصفقة، مبناهما أو مبنى العرف في تلك الصفقة أو في ذلك البلد الجواز، جواز الصلح لفترة دائما، فما الذي يدلنا على أن الصلح لازم؟ هذا إنما هو صلح جائز، باعتبار الصلح كأي عقد آخر يرتبط بنية الطرفين، ونية الطرفين هي التي تحدد طبيعة العقد. من هنا قال المحقق: وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه. طبعا مع استكمال شرائطه واضح، يعني بدون الشرائط هو أساس الصلح متزلزل أو غير صحيح. صاحب الجواهر يقول: بلا خلاف لعموم أوفو وغيره، أي ولغيره من أدلة اللزوم التي سمعتها في غيره من العقود. ثم يستثني من ذلك صاحب الجواهر صلحا معينا، ولكي نوضح فكرة صاحب الجواهر هنا لا بد أن نقول أنه مبدأ الصلح عندنا أن الصلح عقد برأسه، عقد برأسه لا يرتبط بسائر العقود. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال: هذا عقد حسب سائر العقود، الصلح الذي يفيد فائدة البيع هذا عقد بيع، هذا الصلح الذي يفيد فائدة الإجارة إجارة، يعني ألحق الصلح بالعقود حسب فائدة الصلح المعينة، الفائدة المعينة في هذا المورد ذاك المورد. شيخ الطوسي، وشيخ الطوسي بناء عليه أحسنتم، مو مستقل
حتى لو أتفادت.
طبعا عندنا فائدة مستقل، بس عند الشيخ يقول له هذا مو مستقل، يلحق بسائر العقود. فبناء
السيد الدشكال يقول شلون نسميه؟
لا أدرى
حتى لو فادت فادتها،
يقول مستقل، أقول له شلون يكون مستقل والشيخ الطوسي يقول يتبع العقد؟
أي رأي الشيخ الطوسي هذا، رأي الفقهاء له مستقل. بقي حتى لو أفاد فوائد العقود المختلفة. إذا أفاد الصلح فائدة العقود لا جائزة، إذا أفاد فائدة العقود الجائزة، يعني الصلح هبة جائزة، يقول إذا أفاد الصلح فائدة الهبة فالصلح هنا غير لازم، إنما هو جائز، يعني باعتبار هو الصلح ملحق بالعقود، فإذا كانت العقود التي ألحق بها الصلح من نوع العقود اللازمة فهو لازم. إذا كانت من نوع العقود الجائزة فهو جائز. عدم الاستقلالية يعني رأي الشيخ. فإذا أراد صاحب الجواهر ببيان رأي الشيخ أنه الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يقل الصلح جائز على الإطلاق، وإنما قال الصلح الذي يفيد فائدة عقد جائز فهو أيضا جائز بهذا المفهوم. فإذا كلام الشيخ لا يخرق الإجماع أو لا خلاف الذي حكاه صاحب الجواهر، ولكن نحن نقول صاحب الجواهر إنما قال بلا خلاف اعتمادا على أن الأصل في العقود اللزوم. أما إذا نحن زعزعنا هذا الأصل وقلنا الأصل في العقود اتباع القصود، إذا كان القصد من العقد قصدا لازما فالعقد لازم وإلا فهو جائز، فهذا الأصل ينتهي. وإذا انتهى هذا الأصل فإذا لا معنى للإجماع، لأن أي إجماع أو لا خلاف مستند نحن لا نعتمده. الإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة، لأن الحجة في ذلك الوقت تكون المستند الذي اعتمده الإجماع وأفتى بذلك. والله العالم. نعم أحسنتم، يصير بخير. احنا طبعا نحن نقول لزوم، لأنه أغلب أنواع الصلح لازمة، بس أقول فيما إذا كان النوع من الصلح الطرفان تصالح على أن لا يكون لازما فهو يخالف أصل معنى الصلح. معنى الصلح أنه حسب رأيهما. والله العالم، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.